محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني من مواقف مبحث اجتماع الأمر والنهي، وهو معنون للحديث عن شروط ذكرت في كلمات المحققين كلا أو بعضا لدخول الأمر والنهي المنصبين على موضوع واحد خارجا، إضافة على ما حقق هوية البحث وبحثنا عنه في الموقف السابق من كونه واحدا ذا وجهين. ولذلك فرزت أنا ما عد من الشروط اللاحقة على محقق حقيقة البحث عما هو محقق لأصل هويته. والمتلخص من كلامهم ذكر بعض الشروط نعقدها في ضمن جهات جهتين أو أكثر، قد ما بنقدر نلاقي شروط. أول شرط ذكر في المقام ونسب في بعض الكلمات إلى بعض المتقدمين ولم أره، نعم هو مذكور في كلام بعض المتوسطين مثل زمان العلامة والمحقق وما بعد، وهو المعبر عنه بشرط وجود المندوحة للدخول في محل البحث. أما المندوحة فالمراد منها في المقام أن يكون المكلف قادرا على الإتيان بالمأمور به في ضمن مصداق لا يلتقي مع النهي ولا يكون منهيا عنه. ففي مثل صل ولا تغصب، في غير ضيق الوقت وتوسط الأرض المغصوبة وعدم إمكان الخروج لأنه يخرج الوقت بخروجه منها، كما في أوائل الوقت أو أواسطه، فإن المكلف المتوسط للأرض المغصوبة المأمور بالصلاة المنهي عن الغصب وقد اجتمعا فيه في هذه البقعة قادر على الخروج من الأرض المغصوبة والصلاة في خارجها. هذه القدرة أي قدرته على الخروج والصلاة في خارج الأرض المغصوبة هي التي يعبر عنها بالمندوحة في المقام. أما القائل بشرطيتها فإنه يقول في حالات عدم وجود المندوحة لا يمكن القول بجواز اجتماع الأمر والناهي، بل يكون امتناعه من الواضحات. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون من التكليف بالمحال، إذ شمول الأمر للفرد المقدور الذي لا يوجد مقدور غيره بحسب الحكم الفعلي، لأن يعني التضاد والتزاحم والتعارض وأي أحكام عم نذكرها هنا بحسب الحكم الفعلي المعبر عنه بالمجعول، ها؟ جيد. فإذا كان مصداق المأمور به منحصر بالفرد الذي هو مصداق للمنهي عنه منحصرا، فسوف يكون التكليف تكليف بالمحال، أي غير قادر هذا الإنسان على امتثاله. وإذا لم يكن قادرا فيستحيل التكليف الذي ينتهي إلى الفعلية التي تكون من هذا القبيل. جيد. طبعا يا إخوان، التكليف بالمحال يوجد خلاف بين الأشعري والعدل في جواز التكليف به، فمن لا يقول بامتناع التكليف بالمحال لا وجه للحديث عنده عن هذا الشرط، لأن الأشعري أيضا يبحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي على مسالكه. وإذا وجد من العدلية من يقول بعدم امتناع اجتماع الأمر والنهي المستلزمين للتكليف بالمحال أيضا، يكون الأمر بالنسبة إليه كذلك. كما لو قلنا بأن التكليف بالمحال إنما يكون ممتنعا من جهة كونه تكليفا بغير المقدور، وقلنا بأن القدرة التي هي شرط في المقام وهي جزما شرط عقلي، أي لكي يحكم العقل بلزوم الإتيان بالعمل دون أن يكون ذلك اقتضاء للأمر، كما هو رأي المحقق النائيني أنه اقتضاء لطبيعة الأمر فلا يعود إلى جهة الآمر. وقلنا من جهة أخرى بأن التقرب والإتيان بالعمل لا يتوقف على الأمر، بل يمكن التقرب حتى بالميلاد كما هو مفاد بعض كلمات محقق خراسان وسيأتي في ثنايا الأبحاث، وربما غيره أيضا من بعض المحققين. فحينئذ يمكن الإتيان بالعمل مؤثرا آثاره التشريعية التي من شأن الأصول أن يبحث عنها، ولو كان العمل منهيا عنه ما دام يحرز بقاء الملاك بعد سقوط الأمر. إن قلنا بذلك، أنا ما عم بحكي إني مسلم هذا المعنى، عم قول بناء لأنه إذا سقط الأمر ما في دليل على بقاء الملاك في الحقيقة. لكن من لا يرى تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية يمكنه قول ذلك. والخلاصة أن القائلين بشرطية المندوحة إنما قالوا بها لأن التكليف يكون تكليفا بالمحال وهو ممتنع فلا تدخل في محل النزاع، إذ من الوضوح هنا عدم القول بالجواز. هذا وجه كلامهم حتى شرط. صاحب الكفاية تعرض بدوره لهذه الشرطية وقررها للشارط، ثم أفاد ما خلاصته أن التكليف بالمحال ممتنع فيشترط في التكليف أن لا يكون تكليفا بالمحال، لكن هذا المعنى ليس هوية مبحث اجتماع الأمر والناهي، بل هويته البحث عن أن التكليف محال في نفسه، مش تكليف بالمحال، أم ليس محالا ابتداء. انتبهوا يا أخوين، يعني أن رتبة مبحث اجتماع الأمر والناهي هي البحث عنه في مرتبة الجعل، بينما التكليف بالمحال لشرط المندوح لأجله هو في مرتبة مجعول والفعلية بالمعنى الكامل. أي التنجز من الطرفين، موضوع حكم العقل بالتنجز من الطرفين، بس التكليف بالمحال لا يمكن أن يتنجز معه. ذلك أن جوهر بحثنا والذي شرحناه مفصلا في الموقف الأول في الجهة الأولى منه هو أن تعدد الواجه في الواحد الخارجي هل يشفع لتعدد متعلق التكليف وموضوعه أم لا يشفع؟ وقد تقدم أن للمحققين مسلكين، مسلك أن العناوين هي الموضوعات التي أخذت في كلام الشارع ولا يسري من العنوان إلى المصداق الخارجي، فضلا عن أن يسري من أحد العنوانين إلى الآخر الذي التقى معه في المصداق الخارجي. أم أن تعدد العنوان لا يشفع لإمكان أن ينقدح في النفس النبوية أو الولوية؟ عم باخذ تعابيره بحسب علم الباري بالأصلح. فلا يمكن لشارعنا الأقدس أن يجعل حكما من هذا القبيل من الأساس. هذا أحد الملاكين. والملاك الثاني هو انتقال الحكم أو عدم انتقاله من أحد المتلازمين إلى الآخر. وعلى هذا الأساس فإن عمدة ما يبحث عنه في مبحث الاجتماع والامتناع هو جواز شمول الأمر والنهي لملتقاهما بالحمل الشايع الخارجي، بحيث يجعل المولى الحكم على مستوى إرادته الجدية شاملا للمجمع، فيكون مصداقا للمأمور به بالفعل ومصداقا للمنهي عنه. على مستوى الجعل، هل يجوز أن يجعل ذلك أم لا يجوز أن يجعل ذلك؟ فإذا قلنا بعدم السراية وكفاية تعدد العناوين لا إشكال ولا ريب حينئذ، وعدم تلازم المتلازمين خارجان في الحكم، فلا مانع حينئذ من القول بالجواز. أما إذا أنكرنا إحداها فيصبح هنالك امتناع. هذا مقصودي عندما قلت بأن البحث رتبته علم الجعل. وعلى هذا الأساس يفيد صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف بأن جهة البحث في شرط المندوحة هي جهة متأخرة عن جهة البحث في مبحث اجتماع الأمر والنهي، فهو شرط من الشرائط في مقام الفعلية لا في مقام الجعل والإنشاء من قبل المولى. وعلى هذا الأساس لا يكون هنالك وجه لهذا الاشتراط، بل يكون في أصل المسألة نعم يقر ويذعن بأن وجود المندوح شرط للفعلية في عالم الفعلية، باعتبار أن الحكم لا يصير فعليا بالفعل إذا لم تكن له مندوحة. وهذا يقرب مما أفاده، إذا بتتذكروا يا إخوان، أنا بالكاد تذكرت ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد وبحثناه في بدايات المسألة، من أن الأمر بالطبيعة شرط لإمكانية التقرب بالمصداق، لأن المصداق وإن لم يمكن التقرب به في نفسه لأنه يلتقي مصداق واحد للمأمور به والمنهي عنه، لكن الطبيعة ليست مصداقا للمنهي عنه لأن لها أفراد أخرى أو من شأنها أن تكون لها أفراد أخرى، فيصح الإتيان حينئذ امتثالا للأمر مش بس للملاك بالمصداق الخارجي الذي التقى فيه الأمر والنهي، امتثالا للأمر بالطبيعي لا لهذا المصداق بما هو هذا المصداق لأنه مصداق للطبيعي. نحن أجبنا عليه سابقا إذا تتذكروا، قلنا هو بالفعل لا يكون مصداقا بناء على الامتناع حتى تصحح الصلاة لأنه يستحيل شمول الأمر إليه بناء على الامتناع فيكون خارجا عن المأمور به، ونحن نتكلم عن الطبيعة في ظرف الأمر بها لا عن الطبيعة بما هي هي، فعلى الامتناع لا يكون مصداقا للطبيعة بما هي مأمور بها كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان بشيء من التأني والالتفات. على هذا الأساس تشترط المندوحة على مسلك المحقق الثاني لو سلمنا معه يعني حتى يبقى الطبيعي مأمور به، لأن التقرب بالأمر متوقف على وجود الأمر بالفعل، ووجود الأمر بالفعل متوقف على أن لا يكون المصداق منحصرا بما التقى مع النهي بناء على الامتناع. جيد، أما من دون ذلك فلا. هذا خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية وما ينبغي تعليقه على هذه المسألة. والصحيح أن المندوحة لا ربط لها بأصل عقد المسألة كما بات واضحا، إذ بالبيان الذي بينته لكلام صاحب الكفاية بات أوضح من أن يحتاج إلى إطالة المبحث يا إخوان بعد هذا البيان، فإن رتبة الحديث عن المندوحة متأخرة عن رتبة عقد بحث اجتماع الأمر والنهي، وإن انتهيا إلى نفس النتيجة بناء على أن المندوحة شرط لفعلية الأمر في عالم الفعلية، لكنها ليست شرطا لعقد البحث في المسألة، بحيث أن المسألة يختص البحث عنها بما لو فرضنا وجود المندوحة. لا، التكليف المحال بناء على الامتناع مرتبة البحث عنه قبل مرتبة الفعلية وفي أصل الجعل. أكثر من هذا التوسع يا إخوان في كلامه، إن كنت قلت المحقق الإصبهاني لبعض المحققين للسيد الخوئي لصاحب المنطقة باختصار طبعا لا أجد داعي للإطالة فيه. فالخلاصة يا إخوان في الجهة الأولى أن المندوحة ليست شرطا في أصل عقد المسألة، نعم لها تأثير في بعض نواحيها بعد ذلك بناء على القول بالجواز والامتناع، وبعبارة أوضح لا يتوقف أصل عقد مسألة اجتماع الأمر والنهي على وجود المندوحة، بل أساس البحث هو أن الأحكام المتعلقة بالعناوين هل تكون متعلقة بالمعنونات والمصاديق أم تقف على العناوين على الطبائع لا تسجيل الأفراد، وهل تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنوان بناء على السريان أو لا يجدي، بحيث المعنون يكون عرفا واحد لكن بالدقة العقلية اثنان، صلاة وغصب، وهذا الملاك للبحث لا علاقة له بالمندوحة كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. الجهة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.